الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وقبل أن أواصل معكم ما بدأناه أحمد ربي عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ولا تحد فقد من الله عز وجل على أخ لكم بدخول الإسلام قبيل صعودنا للمنبر مباشرة الأخ أندي أعلن إسلامه فأدعو الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يثبته وأن يجعله صالحا مصلحا فهذه منة ونعمة أراد الله به الخير فشرح صدره للإسلام فلله الحمد والمنة وجزى الله خيرا كل من كان سببا في دخوله الإسلام وأعانه على ذلك بكلمة أو بفعل فأردت قبل أن أواصل موضوعي أن أحمد الله عز وجل على هذه النعمة وهذه المنة التي من بها على أخ لنا في الله لأن المسلم يحقق كمال الإيمان عندما يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقد من الله علينا بالإسلام من غير طلب، فنشأنا بين أبوين مسلمين، وهذه نعمة عظيمة، ويستشعر هذه النعمة من عاشها. لذلك المسلم حقا يرجو أن يصل هذا الخير للعالم أجمع، كما كان قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم يريد أن يصل الإسلام للعالم أجمع، هكذا المسلم. فأحمدك ربي على نعمك التي لا تعد ولا تحصى ولا تحد. أحبتي في الله، عود لما بدأناه وحلقة جديدة في رحاب سلسلتنا الموسومة بهذا العنوان، مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 23، وما زلنا مع هذا العنوان، احفظ الله يحفظك. ما زلنا مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه. قال ابن عباس: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بدأنا نستخرج بعضا من الفوائد الإيمانية التربوية من هذا الحديث. فبدأنا الحديث مع قول النبي: احفظ الله يحفظك، بعد أن بينا هذه القيمة التربوية في تربية الأبناء بدعوتهم بأحب الأسماء والألقاب، لقول النبي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ولابد أن تكون الموعظة تراعي فيها حال الذي تعظه وتنصحه، فإن كان طفلا صغيرا هي كلمات قليلات واضحات، ليست محاضرات وليست خطبا طوال، هذا صغير يحتاج إلى كلمات. ثم شرعنا في بيان مفهوم احفظ الله، وقلنا من حفظ العبد لربه أن يحفظ ربه في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى فيحقق التوحيد الخالص لله، ومن حفظ العبد لربه القيام بما افترضه الله عليه من طاعات وعبادات وفرائض، لأن الله ما خلقنا إلا من أجل هذا المقصد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذا اللقاء مع نوع آخر من أنواع الحفظ بعنوان حفظ الجوارح لله، حفظ الجوارح لله، أي تحفظ بصرك، تحفظ سمعك، تحفظ لسانك، تحفظ يدك، تحفظ رجلك، تحفظ جميع جوارحك الظاهرة والباطنة. دليل ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا لنستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، إنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ذلك هو الاستحياء، يعني من الله حق الحياء، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كلمات عليها نور تدفع العبد إلى الاستقامة. فمن شفقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن رحمة النبي بأمته يتعهد الأمة بكل ما فيه الصلاح وبكل ما فيه الخير، فما ترك من خير إلا وأمرنا به ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه وحذرنا منه، فها هو يجلس بين أصحابه رضي الله عنهم فيأمرهم بهذا الأمر الجميل: استحيوا من الله حق الحياء. فالحياء خير كله، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، والحياء صفة في النفس تدفع العبد إلى فعل ما يحمد وترك ما يذم. باختصار، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. أمرك بالعبادة يراك في مواطن العبادات، أمرك بالبر يجدك من أهل البر، أمرك بصلة الأرحام يجدك وصولا للرحم، أمرك بإكرام الضيف يراك تكرم ضيفك، أمرك بحسن الجوار يراك كذلك، نهاك عن الحرام وعن المعاصي والذنوب والمنكرات والآثام والزلات يفتقدك حيث تلك المواطن والأماكن، فلا يراك في موطن فيه معصية أو مخالفة. هذا هو الحياء الشرعي، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. وليس الحياء العرفي، فلان بيتكسف وشه بيحمر بيخجل وربما يكون قائم على المعصية، ليس هذا من الحياء. الحياء الشرعي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. إذن الحياء صفة في النفس تدفع إلى قول وفعل ما يحمد. ولذلك عندما وضع النبي الضابط للخلق للبر والإثم، عندما سئل عن البر والإثم أجاب فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا لصاحب الفطرة السليمة النقية، وليس لصاحب الفطرة المنتكسة. قيل هذا لصحابي جليل يسأل عن الخلق، يسأل عن البر، يسأل عن الإثم، فوضع النبي له الضابط. فالحياء الشرعي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. لذا أمر النبي أصحابه بذلك: استحيوا من الله حق الحياء. انظر إلى إجابة الصحابة رضي الله عنهم: قلنا إنا لنستحيي من الله والحمد لله. الله أكبر. ولكن ما قالوا نستحيي من الله حق الحياء، هذه ربما لا يصل إليها العبد، ولم يزكوا أنفسهم، بل قالوا إنا لنستحيي من الله والحمد لله، أي هذا فضل من الله علينا ومنا أن جعلنا نعبده ونترك ما يبغضه جل جلاله، فهذه نعمة. من الذي أنعم؟ الله، فالحمد لله. فنسبوا الفضل لله. وهذه مسألة مهمة، في أي نعمة انسب فضلها لربك، وما بكم من نعمة فمن الله، واحذر أن تنسبها لنفسك. كثيرون نسبوا النعمة للنفس فهلكوا. قارون الذي من الله عليه بنعمة المال وآتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ماذا قال قارون عندما نصحه الناصحون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي تعبت وأنا اللي حصلت وأنا اللي جمعت خبرتي وذكائي ومهارتي. نسب الفضل للنفس، فالنتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. هذه هي. فالفضل من الله وحده. إن كنت ذكيا فاحمد ربك، فالذي من عليك بنعمة الذكاء هو الله. إن كنت بارعا في مهنة أو عمل فاحمد ربك، فهو الذي من عليك ووفقك وسددك لذلك. إن من عليك بنعمة الولد الصالح البار فاحمد ربك، الذي من عليك هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إن كنت مؤمنا فاحمد الله، فالذي من عليك هو الله. احذر أن تنسب النعمة لنفسك، وما بكم من نعمة فمن الله. فاحمد ربك دائما، وانسب الفضل لله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفضل الله الإيمان، فضل الله القرآن، فضل الله الإسلام. فما من نعمة نحن فيها إلا وجاءت من الله الواحد جل جلاله. هكذا علمنا الأصحاب الأدب في هذا المقام. إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال النبي لهم ليس ذاك، أي ليس ما تفعلون من بر وطاعة هو الاستحياء حق الحياء. نعم هو من الحياء، لكن ليس حق الحياء. ثم بين لهم المقصود بالاستحياء من الله حق الحياء، فقال أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس وما وعى، وما الذي وعاه الرأس؟ البصر، نعم. السمع، نعم. اللسان، نعم. فتحفظ رأسك من السجود لغير الله، فلا تسجد الرأس إلا لعظمة الله. ويوم أن تخفض الرؤوس لعظمة الله يرفعها الله عز وجل على سائر الرؤوس، لأن السجود لله عزة. أن تحفظ رأسك أن ترفع كبرا على خلق الله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اوعى تتكبر على الخلق، اوعى ترى نفسك أفضل من الخلق. النفس أمارة بالسوء، فاحذروها، احذروها، احذروها أن تقودكم إلى كبر يمنعكم من الخير. أنت مش عارف أنا أبقى مين؟ هذه هي، قالها إبليس. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قالها فرعون مصر، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فأغرقه الله في البحار التي ادعى أنه خالقها وربها. قالها النمرود ابن كنعان أنا أحيي وأميت، فأهلكه الله ببعوضة. وقالها صاحب الجنتين فأهلك الله جنتيه، على مائدة سورة الكهف. فاحذر أن ترفع رأسك كبرا على الخلق فتهلك وتخسر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بالأموال ولا بالجاه ولا بالمناصب، إنها قلوب يا عباد الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تحفظ الرأس وما وعى، فتحفظ بصرك فلا تنظر به إلى الحرام، وتحفظ سمعك فلا تسمع به الحرام، وتحفظ لسانك فلا تتكلم بالحرام. استخدم بصرك في طاعة ربك، استخدم سمعك في طاعة ربك، استخدم لسانك في طاعة ربك. ونحن نستقبل رمضان، ما هي إلا أيام قلائل ويدخل علينا رمضان، فلابد من صيام للجوارح عن الحرام، لابد أن تمسك الجوارح عن الحرام، لابد أن تحفظ بصرك عن النظر للحرام، وتحفظ سمعك عن الاستماع للحرام، وتحفظ لسانك من كذب أو بهتان أو افتراء، تحفظ لسانك من سخرية أو غيبة أو نميمة، تحفظ لسانك من لعن بلا ضوابط، من طعن، من سب، من قذف، احفظ لسانك حتى تحقق الحياء من الله، حق الحياء. والبطن وما حوى، أي في الظاهر والباطن. وما الذي حواه البطن؟ كل ما فيه من أعضاء داخلة أو خارجة، فمنها القلب، اليدين، القدمين. فلا تأكل إلا الحلال الطيب، ولا تشرب إلا الحلال الطيب، لأن شرب الحرام وأكل الحرام يمنع استجابة الدعاء، أن يستجاب لذلك، كما أخبر النبي. ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال أن يستجاب لذلك، أن يستجاب لذلك. فلا تأكل إلا الحلال الطيب، ولا تشرب إلا الحلال الطيب. الشبهة ابتعد عنها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما بالنا بالحرام؟ إذا كنت مطالب بالبعد عن الشبهات، أي المشكوك فيها الحلال أم حرام، ما بالك بالحرام البين، وتعلم أنه حرام بين، فلابد أن تتجنبه طاعة لله رب العالمين. تحفظ قلبك عن خواطر السوء، تحفظ قلبك عن الأحقاد والضغائن والكراهيات بلا ضوابط الشرع، لأن هناك حب لله وهناك بغض لله، فالبغض المضبوط بالشرع يحمد صاحبه ويؤجر، كبغض الشرك وأهله، كبغض البدع وأهل البدع والأهواء والآراء، كبغض كل من خالف منهج الله رب العالمين، فهذا يحمد صاحبه ويؤجر. إنما أن تبغض مسلما بغضا يخالف الشرع، هذا لا يجوز لك، هذا لا يجوز لك. فاحفظ قلبك عن مثل هذا، احفظ قلبك ألا أن يدخل رمضان وفيه ذرة من غل أو حقد لأحد من المسلمين. يجلس النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم في المسجد، حوله الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عند الإمام أحمد بسند جيد، فيقول لهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكلهم ينظر إلى باب المسجد، فإذا برجل يحمل نعليه تحت إبطيه، يتقاطر ماء الوضوء من على لحياته، يدخل فيصلي ويسلم ثم ينصرف. في اليوم الثاني يجلس النبي بين أصحابه ويقول لهم ما قاله بالأمس، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا بنفس الرجل بنفس الصفة بنفس الهيئة يدخل فيصلي ثم يسلم ثم ينصرف. في اليوم الثالث يجلس النبي بين أصحابه فيقول لهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ينظرون إلى باب مسجد النبي فيرون نفس الرجل بنفس الهيئة. في المجلس عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، شك من الراوي، فاستأذن النبي وتابع الرجل واستأذنه أن يبقى عنده ضيفا لثلاث، واحتال عليه أنه قد كان هناك بينه وبين أبيه في البيت بعض العقبات، لا حيث مع أبي اختلفت وأريد أن أقضي أياما عندك. قال مرحبا. وهذا ليس من الكذب، هذه من الحيل المشروعة. فلا شك أن بين الأبناء والأبناء الكثير من بعض المخالفات من الأبناء حتى وإن استقاموا. إن ابن عباس عد من ينفض ثوبه في مجلس أبيه من العقين، فما بالكم مجرد فقط أن تنظف ثوبك هكذا في بيتك وأبوك يجلس أو أمك فأنت عاق. الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلس أبيك أو أمك من العقوق كما يراها الصحابة رضي الله عنهم. إذن عندما يقول لا حيط، لا شك مهما فعلنا من بر فنحن أهل تقصير مع الآباء والأمهات، فلن نوفي الأم طلقة من طلقاتها إن كان جسدها قيحا وصديدا وقمنا بلعقه لن نوفيها حقها في طلقة واحدة. إلزم قدمها فثم الجنة. فقال مرحبا بك. احتال ليرى أعماله ليعمل بعمله فيكون معه في الجنة، تنافس في الخيرات. يقول فبقيت عنده ثلاثا فما وجدت له كثير عمل، يصلي كما نصلي، يقوم بعض الليل وينام، فإن تعرى في نومه ذكر الله. فلما انتهت الأيام قلت يا عبد الله سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا وكذا، فجئت لكي أركب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال يا عبد الله عملي ما رأيت. فلما هم أن ينصرف قال مهلا، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد لأحد من المسلمين. قال بهذه بلغت. هذه هي من وفق إليها فليعض عليها بالنواجذ، أن يكون صاحب قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وجاء بقلب منيب. هذا هو القلب. فالطريق إلى الآخرة تقطع بالقلوب لا بالأقدام، أما طريق الدنيا لها الأقدام فامشوا في مناكبها. فلابد أن تحفظ قلبك وتجعله عامرا بتوحيد ربك، بالمحبة والرجاء، بالخشية والخوف، بالتوكل والصدق. تحفظ يديك فلا تستعمل إلا في طاعة، فلا بطش ولا ظلم ولا جور، لا ضرب بلا ضوابط. انتبه يا عبد الله فإنك مسؤول. تحفظ قدميك فلا تسعى بهما إلا إلى مباح وإلا إلى طاعة. ولتذكر الموت والبلى، تكثر من ذكر الموت فإنك ميت. والبلى أي أن عظامك بعد موتك ستكون رميما بالية. فلما الكبر والعناد ولما البعد عن الواحد الأحد جل في علاه؟ والمصير محتوم، إليه المرجع جل جلاله. هناك حساب وثواب وعقاب وجنة ونار. فأكثر من ذكر الموت فإن في ذكر الموت فوائد، منها الاستقامة على أمر الله، منها رقة القلوب، منها تضييق الواسع في الدنيا وتوسيع الضيق. ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، أي من أراد نعيم الآخرة والفوز في الآخرة لا ينشغل بزينة الدنيا وشهوات الدنيا أبدا، وليس معناها أن يترك السعي فيها أبدا فيخرجها من القلب يجعلها في اليد، ولا ينشغل بشهواتها المضلة ولا بفتنها المبعدة عن الله رب العالمين. فمن فعل ذلك فقد استحيا، يعني من الله حق الحياء. فما أحوجنا إخوة أن نحفظ تلك الجوارح لعظمة ربنا وخاصة في هذه الأيام الطيبات ونحن نستقبل شهر الخيرات رمضان يوم الأحد القابل 29 من شعبان تتحرى الأمة هلال رمضان فإن ثبتت الرؤية كان الاثنين غرة رمضان وإن لم تثبت أكملنا عدة شعبان 30 وكان الثلاثاء غرة رمضان فمن الآن استعدوا لاستقبال هذا الضيف المضيف بقلوب طيبة سالمة نقية وبأعمال طيبة عودوا لكتاب ربكم تلاوة وتدبرا عودوا لقيام الليل ولو بركعتين استعدوا لرمضان واحرصوا بنية صادقة أن تغتنموا كل لحظة في رمضان في طاعة ربكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles nur gebührt Allah, die Hände wenden den Allerbarer, den Barmherzigen und den Unsinn seiner Auslösung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn Allah Recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener, sein Prophet ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihnen gebührt zu fürchten und stellt er nicht anders, denn er ist Muslim. Wir machen heute inshallah weiter mit den Einblicken in der Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damit sind wir bei der 23. Folge in dieser Vortragreihe.
Andy.
Der Sheikh möchte erstmal Bittgebete für den Bruder Andy, der gerade den Islam angenommen hat, Alhamdulillah, dass Allah ihn mit Segen befügt und dass Allah azza wa jal alle, die dazu geführt haben, dass er zu Muslim geworden ist, mit Segen führt und mit Rechtleitung. Diese Taten sind wichtige Taten, denn wenn jemand die Wahrheit für sich erkennt, der möchte auch das Gleiche für den anderen. Das heißt, er erkennt, dass diese Sache etwas Gutes für ihn ist, dass diese Sache ihn Plus bringt in sein Leben. Und er möchte auch, dass andere Leute gute Sachen sozusagen mitteilen. Deswegen, wenn jemand also den Islam, was er für sich hat, als guten Weg findet, weiter verbreitet, möge Allah jeden von diesen Leuten mit Segen verbreiten. Wir machen weiter, inshallah, mit dem Hadith. Und den Hadith von Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Ibn Abbas, ein Hadith, das ist eine Überlieferung vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, war mit Ibn Abbas, als er ein junges, kleines Kind sozusagen war. Und die waren beide auf dem Reittier. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu Ibn Abbas, der hinter ihm war, Ja, Ulam, o Junge, ich bringe dir ein paar Wörter, einige Wörter bei. Bewahre Allah, so wird dich Allah azza wa jal bewahren. Bewahre Allah, so wirst du ihn immer bei dir finden. Wenn du irgendjemanden bittest, dann bitte Allahum. Und wenn du um Hilfe bittest oder Hilfe suchst, dann such die Hilfe bei Allah. Und wisse, dass wenn die gesamte Welt beschließt, die in eine Sache zu nützen, die dir nur in etwas nützen, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und wenn die ganze Menschheit dir Schaden errichten möchten, die werden nur dies errichten, was Allah für dich vorgeschrieben hat. Die Schreibfedern sind abgesetzt und die Tinten ist getrocknet. Dieser Hadith wurde von Tirmidhi überliefert und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier sagt einige Wörter, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der benutzt wenige Wörter, um vieles zu erklären, wie man so schön hier sieht. Und das, außerdem redet der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit einem Kind. Das heißt, wenn er ein paar kleine Wörter, sozusagen Schlagzeile, direkt an den Kind gibt und damit man drüber nachdenken kann. Bewahre Allah, so wird dich Allah azza wa jal bewahren. Das ist unser Thema heute. Und das war auch unser Thema letztes Mal und vorletztes Mal. Vorletztes Mal haben wir darüber geredet, dass der Prophet, also dass man, wie man Allah azza wa jal bewahrt. Man bewahrt ihn, indem man Kenntnisse hat über Allah azza wa jal und seine Eigenschaften. Wie man Allah azza wa jal bewahrt, indem man Allah azza wa jal anbetet. Man bewahrt Allah azza wa jal in unserer Anbetung. Unser Thema heute ist, wie man Allah azza wa jal bewahrt mit unseren Körperteilen. Mit unserem eigenen Körper, wie man Allah azza wa jal bewahrt. Also, man bewahrt Allah azza wa jal erstmal mit dem Kopf und mit den anderen Körperteilen, was man hat. Man sieht das in den Hadith, die Überlieferung von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu seinen Gefährten: Schämt euch nicht vor Allah, wie es ihm gebührt zu schämen. Dann sagte die Sahaba: Aber wir schämen uns doch vor Allah. Alhamdulillah. Hier ist ein wichtiger Punkt, was die Sahaba gesagt haben. Die haben gesagt: Wir schämen uns doch vor Allah. Alhamdulillah. Und hier, das ist eine wichtige Sache für den Muslim. Wenn er etwas Gutes macht, dann sagt er nicht: Ich habe gemacht. Ich bin derjenige, der dies gemacht hat. Ich bin der Stärkste. Ich bin der Schlauste. Ich bin der Reichste. Ich habe mehr Erfahrung. Nein. Der sagt immer: Alhamdulillah, dass Allah azawajal mir ermöglicht hat, so, so und so zu haben. Und hier sieht man das genau bei den Sahaba. Die haben gesagt: Aber wir schämen uns doch vor Allah. Alhamdulillah. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Nein, das habe ich nicht gemeint, sondern ich meine damit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat damit drei Sachen gemeint. Wie man sich vor Allah azawajal schämen sollte. Erstmal mit dem Kopf. Das Kopf sollte man von Allah azawajal bewahren. Das heißt, man erniedrigt den Kopf sozusagen nur für Allah. Man senkt den Kopf nur für Allah azawajal. Deswegen, wenn du den Kopf für Allah azawajal senkst, in eine Niederwerfung oder in einen Ruku' oder irgendwas, für Allah, Allah azawajal wird diesen Kopf über alle Köpfe hochheben. Und man sollte auch den Kopf nicht vor anderen Menschen hochheben, aus Hochmut. Sondern der Mensch soll sich immer bewusst sein, dass Allah azawajal die Leute erhöht und erniedrigt, so soll er nicht hochmütig gegenüber anderen Leuten sein. Dazu gehören, also was zum Kopf angeht, dazu gehören die Augen, die Ohren und die Zunge. Die Augen sollen nur ansehen, was halal ist, was erlaubt von Allah azawajal ist. Die Ohren sollen nur Gutes hören, was von Allah azawajal erlaubt ist und keine verbotene Sache. Gleich für die Zunge, besonders die Zunge, die einen wichtigen Teil in unserem Körper ist. Denn jeder weiß, dass diese Zunge ein wichtiger Teil ist. Und wenn man da Schlechtes sagt, das wird auf uns aufgeschrieben und man kann sich nicht mehr davon loslassen. Nummer zwei, was der Prophet hier erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam, der Bauch und was daneben ist. Das heißt, alle Teile, die in deinem Körper sind, sollen bewahrt werden. Erstmal den Bauch. Was du in deinen Magen reinbringst, soll halal sein, soll erlaubt sein. Das heißt, das Geld, was du dein Essen damit kaufst, was du trinkst, soll halal sein. Was du isst an sich, soll halal sein und nicht haram, also erlaubt und nicht verboten. Man redet hier nicht von, ob es Schweinefleisch oder irgendwas ist, sondern man sagt auch, woher man dieses Essen hat. Ob man es geklaut hat, ob man das Geld hat, geklaut hat und so weiter und so fort. Und man weiß ganz genau, dass derjenige kein Halal in seinem Bauch hat, dass die Dua, die Bittgebete von Allah azawajal gar nicht akzeptiert werden. Deswegen diese bekannte Überlieferung vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er erwähnt und beschreibt jemand, der die alle möglichen Eigenschaften hat, damit Allah azawajal ihn sein Gebet, also sein Bittgebet, annimmt und antwortet. Der war auf Reise, der hat durcheinander Haar, das hat man gesehen, dass er nicht gepflegt ist, weil er in schwierige Zustände sind, dass seine Kleidung nicht gepflegt sind, weil er durchaus in dieser schwierigen Sache ist. Und dann hebt er die Hände hoch, und das ist ein Zeichen dafür, dass die Bittgebete angenommen werden, und bittet Allah um Hilfe und dies und das und wird trotzdem nicht beantwortet. Warum? Weil er gegessen hat, weil er getrunken hat, nicht halal war, also nicht erlaubt war, sondern verbotene Sache von Allah. Man sollte auch den Herz bewahren. Das wichtigste Teil in unserem Körper ist das Herz. Wenn dieses Herz rein ist, kommt man damit ins Paradies. Wenn irgendwas in diesem Herz ist, möge Allah uns davor bewahren, man sollte diesen Herz bewahren von Hass und Neid gegenüber allen anderen Menschen. Hass und Neid sind die schlimmsten Sachen, was man in unsere Herzen reinlassen können. Und jeder von uns kennt diese Überlieferung von derjenigen, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seinen Gefährten in die Moschee saß und dann sagte zu seiner Gefährte: Jetzt kommt ein Mann rein, der zu den Bewohnern des Paradieses gehört. Und auf einmal kommt ein Mann rein, ein einfacher Mann, wo noch ein paar Tropfen aus seinem Bart von seinen Gebetswaschungen noch übrig waren. Und er kam in die Moschee rein, hat gebetet und dann ging er weiter. Den nächsten Tag das Gleiche. Der Prophet sagt, ein Bewohner des Paradies wird jetzt in die Moschee beitreten. Und da kommt der gleiche Mann. Dritter Tag auch das Gleiche. Und dann, da war ein Gefährte vom Prophet, der mit saß und hat sich gesagt, was macht er? Was ist das für ein Typ? Da muss ich halt hingucken, da muss ich hingehen. Und da hat sich ein List gedacht und ist zu diesem Mann gegangen und hat gesagt, ich habe ein paar Probleme mit meinem Vater, ich fühle mich nicht wohl zu Hause, darf ich bei dir 3 Tage bleiben? Da hat gesagt, ja, willkommen, komm rein. Und er ist bei ihm 3 Tage geblieben. In diese 3 Tage hat er immer aufgepasst, was dieser Mann gemacht hat. Und hat nichts Merkwürdiges gefunden. Er hat wie alle anderen gebetet. Nachts ist er schlafen gegangen, als er sich umgedreht hat. Nachts hat er Allah gedenkt. Also nichts, was man sagt, dass Masha'Allah großartig ist. Am dritten Tag war er verwirrt und ging zu diesem Mann und sagte ihm, ich habe gehört, warum ich gekommen bin. Der Prophet s.a.w. hat dies und das über dich gesagt. Und ich bin bei dir gekommen. Ich wollte nur sehen, was du halt machst dafür, damit du ins Paradies reinkommst. Weil ich will ja mit dir ins Paradies gehen. Ich will ja das Gleiche wie du machen. Da sagt er, ich mach nur, was du gesehen hast. Also nichts mehr. Dann ging er vor, als er drauf war, rauszugehen, sagt er, warte kurz. Eine Sache mache ich. Und zwar, ich gehe nicht schlafen, ohne dass mein Herz rein ist gegenüber allen Muslimen von Hass und Neid. Und dann sagt er, deswegen, sagte der Prophet, dass du ins Paradies reinkommst. Nur wegen dieser Tat, dass sein Herz rein ist, sagte der Prophet, dass er dafür ins Paradies reingehen wird. Der dritte Punkt, was der Prophet erwähnt, ist die Erinnerung an den Toten und das Verderben. Also den Tod an sich und das Verderben, dass der Mensch an sich irgendwann mal sterben wird und irgendwann zu Staub wird und dass er nichts mehr auf dieser Welt ist. Und dies bringt dazu, der Mensch darüber nachzudenken, dass die Dunya, die Welt, in der wir leben, diesseits gar nichts Wichtiges bei Allah sind. Und man sollte von dieser Dunya, von diesem diesseitigen Leben loslassen. Das heißt ja wohl nicht, dass man faulenzen soll und zu Hause bleiben soll und alles soll uns egal sein. Nein, man soll an alles streben, aber die Sache soll nicht in unsere Herz sein, sondern in unsere Hände. Man sollte die Sachen kontrollieren und die Liebe, was man hat, soll für Allah und für die Religion bleiben. Ich sage diese Wörter und bitte für mich und für euch um Vergebung. Brüder, achtet nächste Woche, inshallah, werden wir die Mondbesichtigung haben für den Ramadan. Also haltet euch bereit, damit ihr alle wisst, wann Ramadan anfängt.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wa liyus salihin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alameen, Khalilillah Muhammadin. على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقه عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يسلمنا رمضان وأن يسلم رمضان لنا وأن يتسلمه منا متقبلا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من عتقاء شهر الصيام اللهم اجعلنا من عتقاء شهر الصيام اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم كرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم بارك في أهلهم وذرياتهم اشف مريضهم وارحم ميتهم أذهب همهم وحزنهم أبدلهم فرجا وفرحا اللهم نجح الطلبة والطالبات اللهم نجح الطلبة والطالبات اللهم نجح الطلبة والطالبات اللهم احفظ صالح الإنس والجن يا رب العالمين واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.